أعلام الأمة قد رفعوا ميزان الحق وما جاروا
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من لقاءات أعلام الأمة. الحقيقة يا إخوة، بعد ثورة 25 يناير بعد ثورة 25 يناير 2011، فضيلة الشيخ محمد حسان كان له ورقة عمل قدمها على هذه الشاشة المباركة. ورقة العمل ديت مؤدها ايه؟ انه فضلته تحدث عن ما يجب ان يكون في المستقبل في مصر خلال الفترة المقبلة وبعد نجاح هذه الثورة. من اي ناحية بقى؟ من النواحي التعليمية، من النواحي الاقتصادية، النواحي العلمية، الناحية الدينية، من كل النواحي فضلت قدم ورقة عمل. والحقيقة أنا الحمد لله تبارك وتعالى يعني أتبنى ولي الشرف في هذا، ومبادرة شخصية مني أتبنى توضيح هذه الورقة، ورقة العمل، وتفسير هذه الورقة، وكون هذه الورقة توضع موضع الاهتمام وتوضع موضع التنفيذ حتى لا ينطبق علينا قول ربنا: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالحقيقة الفكرة بتاعتي إيه؟ أنه فضلت الشيخ يقصد أنه إحنا لابد أن نهتم بكل هذه النواحي، وإن إحنا يا جماعة نبطل بقى الكلام الكتير. أنا قريب أختي بتقول لي إيه؟ بتقول لي أنا زهقت من كتر الكلام، يعني بعد الثورة. إزاي الكلام ده؟ إحنا عندنا قنوات فضائية كثيرة وقنوات أرضية أيضا. هذه القنوات كل شوية استضافة 3 4 5، وقاعدين كل واحد قاعد على الشاشة له برنامج يومي. هذا البرنامج اليومي يستمر 3 4 ساعات، وكلها عبارة عن كلام في كلام وخلاص. بنتكلم في السياسة، حتى أصبح المصريين كلهم أصبحوا كلهم ساسة، وأصبحوا كلهم رجال قانون، وكل واحد بيتكلم في اللي له واللي ملوش. ولذلك في أعلام الأمة اتجاه جديد. هذا الاتجاه يتوافق مع مبادئ ثورة 25 يناير 2011 التي نعتز بها جميعا، والتي نعلم تماما أن هناك التفافا عليها لإجهاضها. من أجل هذا أنا الحمد لله التقيت بعالم فاضل في الهندسة، وهو أستاذ في كاليفورنيا وأستاذ في ألمانيا وأستاذ للعالم في التخصص بتاعه، وهو مصري. ليه ما نستفدش من هذا العالم ونطبق ورقة العمل ديت مستقبلا بدل الفساد اللي كان بيحصل زمان؟ التقينا أيضا في جامعة المنصورة برئيس جامعة المنصورة، والتقينا بعميد كلية التجارة، وجامعة المنصورة كانت بتكرم شهداء ثورة 25 يناير. ليه أعلام الأمة ما يتناولش هذه القضايا؟ اليوم إن شاء الله هتسعدوا كثيرا جدا بحلقة النهاردة والله، لأنه في يعني شخصية مصرية دينية عالمية شغل منصب مفتي الديار المصرية في فترة من الفترات، وأيضا كان وزيرا للأوقاف، ثم شيخا للجامع الأزهر. هو مقرب من قلوبنا جميعا. هذا الرجل رحمه الله رحمة واسعة كان قويا في الحق، لم يخف في الله لومة لائم، وهذا هو المطلوب مننا دلوقتي، ان احنا لابد في جو الحرية الذي نتمتع به الآن لابد ألا نخاف في الله لومة لائم، لابد أن يكون عملنا كله خالصا لوجهه تعالى. لذلك لما نجد هذا الشيخ الجليل في عز المنصب بتاعه وهو شيخ أزهر وحضرتكم تعلموا شيخ أزهر يعني إيه بمنصب نائب رئيس وزراء. مع ذلك هذا الرجل أبى على نفسه إلا أن يتقاضى مرتبه فقط. قالوا له يا فضيلة الإمام طيب أنت لك حوافز، أنت لك مكافآت. قال لهم فقط أستلم راتبي بس. وبعدين وعاش في شقة في المنيل هنا في القاهرة، عاش طول حياته في هذه الشقة، شقة متواضعة جدا في الطابق الخامس في العمارة التي كان يعيش فيها. ومع أنه في أواخر حياته كان مصابا رحمه الله في قدميه وفي رجليه، إلا أن هذه العمارة ما كانش فيها مصعد أسانسير أبدا، وإنما كان يصعد على يعني السلم كله إلى أن يصل إلى الطابق الخامس لكي يصل إلى شقته. رحمه الله رحمة واسعة. فضيلة الإمام الأكبر جاد الحق علي جاد الحق شيخ الجامع الأزهر الأسبق ووزير الأوقاف ومفتي الديار المصرية. وقبل ما نبدأ إن شاء الله في تقرير صوتي كده جميل أعده القسم الفني في القناة علشان نشوف السيرة الذاتية لفضيلة الإمام رحمه الله رحمة واسعة.
الشيخ جاد الحق علي جاد الحق ولد في قرية بطرة في محافظة الدقالية في 13 من جماد الآخرة سنة 1335 من الهجرة الموافق للخامس من أبريل من عام 1917 من الميلاد، وتوفي في عام 1996 من الميلاد. تعليمه ونشأته: تلقى تعليمه الأولي في قريته بطرة مركز طلخة محافظة الدقهلية، فحفظ القرآن الكريم وتعلم مبادئ القراءة والكتابة، ثم التحق بالمعهد الأحمدي بطنطا وأنهى المرحلة الابتدائية به، وانتقل إلى المرحلة الثانوية واستكملها في القاهرة في معهدها الديني بالدراسة، وبعد اجتيازه لها التحق بكلية الشريعة وتخرج فيها في عام 1944 من الميلاد حاصلا على الشهادة العالمية، ثم نال تخصص القضاء بعد عامين من الدراسة. وكان الأزهر يعطي لمن يحصل على العالمية في الشريعة أن يتخصص في القضاء لمدة عامين، ويمنح الطالب بعدها شهادة العالمية مع إجازة القضاء. عمله بالقضاء: عمل الشيخ جاد الحق بعد التخرج في المحاكم الشرعية في سنة 1946 من الميلاد، ثم عين أمينا للفتوى بدار الإفتاء المصرية في سنة 1953 من الميلاد، ثم عاد إلى المحاكم الشرعية قاضيا، ثم انتقل إلى المحاكم المدنية بعد إلغاء القضاء الشرعي، وظل يعمل بالقضاء ويترقى في مناصبه حتى عين مستشارا بمحاكم الاستئناف عام 1976 من الميلاد. توليه الإفتاء في مصر: عين الشيخ جاد الحق مفتيا للديار المصرية في رمضان من عام 1398 من الهجرة الموافق لأغسطس من عام 1978 من الميلاد، فعمل على تنشيط الدار والمحافظة على تراثها الفقهي، فعمل على اختيار الفتاوى ذات المبادئ الفقهية وجمعها من سجلات دار الإفتاء المصرية ونشرها في مجلدات بلغت 20 مجلدا، وهي ثروة فقهية ثمينة لأنها تمثل القضايا المعاصرة التي تشغل بال الأمة في فترة معينة من تاريخها، وفي الوقت نفسه تستند إلى المصادر والأصول التي تستمد منها الأحكام الشرعية، وتبلغ نحو 1328 فتوى في الفترة التي قضاها مفتيا للديار المصرية. توليه مشيخة الأزهر: عين وزيرا للأوقاف في يناير من عام 1982 من الميلاد، وظل به شهورا قليلة، اختير بعدها شيخا للجامع الأزهر في 17 مارس من عام 1982 من الميلاد. مؤلفاته: الفقه الإسلامي مرونته وتطوره، بحوث فتاوى إسلامية في قضايا معاصرة، رسالة في الاجتهاد وشروطه، رسالة في القضاء في الإسلام، تكريمه والجوائز التي حصل عليها، وشاح النيل من مصر وهو أعلى وشاح تمنحه الدولة في سنة 1983 من الميلاد بمناسبة العيد الألفي للأزهر، وسام الكفاءة الفكرية والعلوم من الدرجة الممتازة من المغرب، جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام سنة 1995 من الميلاد.
الحقيقة إن هذه الحلقة هي تكريم للإمام الأكبر فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق رحمه الله تعالى. وأنا لو حبيت أقول لحضراتكم المواقف الكثيرة لهذا الرجل، هذا الرجل الزاهد، هذا الرجل الورع، هذا الرجل التقي، هذا الرجل الفقيه. وعايز أقول لكم حاجة كمان مهمة جدا يمكن انتبهتوا ليها في التقرير، إن الشيخ جاد الحق رحمه الله كان الأول قاضي، كان قاضيا وبعدين مفتي وبعدين شيخ وزير أوقاف وبعدين شيخ للأزهر، ودي حاجة خدمته كتير قوي وهو شيخ للأزهر، مسألة عمله في القضاء لأنه كان قاضي وكان مستشار فاتعلم الفقه الشرعي صح، ولذلك الفتاوى بتاعته اللي هي تقريبا بلغت أكثر من 1328 فتوى، يعني كانت فتاوى عاقلة رصينة هادئة تستند إلى النواحي الشرعية، وأيضا كان بيساير العصر في هذه الفتاوى مع عدم المساس بالدين. من المواقف الجميلة والرائعة جدا التي أتذكرها لفضيلة الإمام جاد الحق علي جاد الحق رحمه الله موقفه من مسألة تطوير الأزهر، هو شيخ الأزهر، ومسألة تطوير الأزهر دي مسألة مهمة جدا جدا، يعني إحنا لا يمكن أبدا أي مصري وأي مسلم ينسى للشيخ جاد الحق أنه كان صاحب الفضل في إنشاء 5000 معهد أزهري على مستوى الجمهورية، هو صاحب الفضل في إنشاء هذه المعاهد. لا أحد منا ينكر أبدا إن شيخ الأزهر رحمه الله الشيخ جاد الحق كان هو السبب في إنشاء في حاضر. طيب ناخد الأول إن شاء الله اتصال من الشيخ شعبان فيومي ونكمل حياة الإمام ثرية جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله سيدنا الفاضل سيد محمد السجيني، وأشكرك شكرا جزيلا على اختيار هذا العالم العالم المبارك، يعني مولانا الإمام جاد الحق ما شاء الله تقوى فعلا هذا الفضل العلماء جميعا.
شيخ شعبان يا ريت وحضرتك بس تكون في مكان في شبكه يا ريت، الانقطاع انقطع. ومعانا دلوقتي فضيله الشيخ احمد عبد الرحمن. طيب يا حبيب شكرا جزيلا، يعني ممكن تعود الاتصال بس في مكان في شبكه لو سمحتوا. فانا كنت بتكلم عن يعني فضيله الامام رحمه الله وهو صاحب الفضل في انشاء هذه المعاهد الازهريه كلها، وفي حاجة مهمة جدا اقول لحضراتكم عنها، ان هو شجع الاهالي كمان واهل الخير ان هم يبنوا معاهد ازهرية على حسابهم ويهدوها للازهر، عمل رائع جدا ما زال موجود ومتبع لحد الان، بالاضافة لانشاء فروع لجامعة الازهر في مختلف انحاء الجمهورية وفي المدن الكبرى. في بقى حاجة وإنجاز مهم جدا في تطوير الأزهر للشيخ جاد الحق رحمه الله، حضراتكم تعرفوا أنه في دلوقتي في كل منطقة أزهرية في لجنة للفتوى، كان الأول يقول لك ارجع إلى لجنة الفتوى في الأزهر، والواحد إذا كان من قرية أو إذا كان من نجع من نجوع مصر يتكلف مشقة السفر إلى القاهرة ويروح للجنة الفتوى في الأزهر. شيخ جاد الحق رحمه الله قال لا، لابد أن تكون هناك لجان فتاوى فرعية في المناطق الأزهرية المختلفة على مستوى الجمهورية، ولذلك كان اختار لهذه اللجان اختار علماء أجلاء أفاضل من ذوي الخبرة وذوي المستوى الرائع الرفيع في العلم والفتوى. دلوقتي احنا يعني عايز اقول لكم على حاجة مهمة جدا قبل ما ناخد التقرير اللي عملناه في قرية بطرة اللي هي مسقط رأس الشيخ جاد الحق رحمه الله. يعني انا ذهلت جدا لما عرفت انه فضيلة الشيخ رحمه الله خد جايزة اسمها يعني جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الاسلام. هذه الجائزة هي جائزة له، يعني هي جائزة شخصية باسم الشيخ جاد الحق. تعرفوا حضراتكم يقول ايه؟ يقول انا هاخد هذه الجائزة، مش ممكن احط مليم في جيبي علشان اخد الجائزة دي. طب يا شيخ جاد الحق تعمل ايه؟ قال في قريتي نبني مجمع اسلامي كبير، في معهد، في مستشفى، في مسجد كبير، وفي امور كثيرة جدا علشان احارب بيها حاجتين. وايه هما الحاجتين دول؟ احارب الجهل واحارب المرض. خد ايضا يعني شوفوا حضراتكم، انا مش قادر اتصور ان واحد يعني ياخد جائزة شخصية ويحول هذه الجائزة الشخصية للناس. والله يا جماعة هذا الرجل عرضت عليه الفلل، وعرضت عليه الشقق الفاخرة، وعرضت عليه الاراضي، والاخوة اللي كانوا بيحكمون قبل كده بحكم فاسد ظالم جائر، هؤلاء الإخوة اللي سرقوا هذا البلد ونهبوا هذا البلد، اللي أخدوا اللي ياخد بالمليون متر ببلاش، واللي ياخد بآلاف الأفدنة ببلاش، واللي يسيطر على 5 فلل أو 10 فلل أو 10 سيارات من السيارات الفارهة. كل هذا الفساد وكل هذه المليارات التي سرقت في العهد البائد السابق، الشيخ جاد الحق أبى على نفسه إلا أن يعيش في شقة المانيال، وضرب مثلا أعلى في أنه هو إنسان شريف، إنسان برتبة نائب رئيس وزراء وشيخ أزهر. وكم عرضت عليه أموال، أموال كثيرة جدا عرضت عليه، عرضت عليه الشقق والفلل والأراضي وكل شيء. طب يا شيخنا ينتقل من الشقة دي وقعد في فيلا علشان انت مريض؟ قال لهم لا يمكن يحصل، نعمل أسانسير أو نعمل مصعد في العمارة لا يمكن، أنا أخذ راتبي فقط. والجائزة التي استلمها من السعودية جائزة الملك فيصل، وهي جائزة خالصة له حقيقة إحقاقا للحق يا جماعة، الجائزة اللي استلمها فضيلة الشيخ الإمام محمد حسان حفظه الله من البحرين، احنا يعني مش عايز نقول ان هذا تملك او شيء يعني هذه الجائزة فضيلة الشيخ خصص جزء كبير جدا منها للعلماء وللأعمال الخيرية فجزاه الله خيرا. وبناخد المهندس شعبان دلوقتي المشرف على بناء مجمع الشيخ جاد الحق علي جاد الحق. السلام عليكم. السلام عليكم يا باشمهندس.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازاي حضرتك؟
ازاي حضرتك يا استاذ محمد؟
الله يبارك فيك ويخليك، انت انجزت انجاز كبير جدا جدا للمسلمين بمجمع الشيخ جاد الحق.
ربنا يبارك لك ويكرمك.
الله يخليك.
فضيلة الإمام يعني استحق مننا إن احنا نكون خدم له طول عمره.
الله يخليك طبعا طبعا بالتأكيد.
وما حيينا إن شاء الله ننفذ وصيته بإذن الله.
إيه وصيته دي يا باشمهندس؟
والله هو يعني كان دائما بيسعى إلى إنه هو يعني كان بيقول يعني إنه هو ربنا يقدره على 3 حاجات.
نعم.
محاربة الفقر والجهل والمرض.
نعم.
ومن وعلشان كده يعني سعى لإنشاء هذا المجمع الإسلامي اللي حضرتك شفته الطرح الكبير دوت، يعني وصانا أن يكون نشاط المجمع بينحصر في مساعدة المحتاجين من غير القادرين، والنشاط الطبي اللي حضرتك شفته بيشمل كل التخصصات.
هنشوف دلوقتي
وتحفيظ القرآن الكريم.
نعم نعم.
وهو أنشأ المجمع ده على نفقته الخاصة.
اتكلف قد ايه تقريبا يا باشمهندس؟
نعم.
اتكلف قد ايه باعتبارك المشرف عليه الهندسي؟
المجمع ده اتكلف، انتهينا من الانشاءات بتاعته من 90 لغاية 93. واتكلف تقريبا 1,000,000 جنيه.
ما شاء الله ما شاء الله. والإدامة إدامة صيانة المجمع والأعمال الخيرية اللي فيه ما زالت مستمرة لغاية دلوقتي؟
ما زالت مستمرة طبعا بفضل جهود أبنائه، ربنا يبارك لهم ويجعلهم الذرية الصالحة إن شاء الله يعني.
نعم.
وبرضو أهل الخير من المسلمين ومن أهل القرية يعني.
نعم. طيب يا باشمهندس الله يكرمك، يعني أنا ليا رجاء مع حضرتك إنه ياريت الأستاذ علي جاد الحق يعني يتصل بينا دلوقتي علشان نعرف مزيد من الأشياء عن ملامح شخصية الإمام رحمه الله. ياريت يعني حضرتك تتصل بيه دلوقتي
ويتصل بينا إن شاء الله. فندم حاضر تحت أمرك.
شكرا جزيلا
إن شاء الله ربنا يخليك. شكرا جزيلا.
الأخت أم محمد من أكتوبر، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازاي حضرتك يا أستاذ محمد؟
بخير الحمد لله.
جزاكم الله خيرا.
وجزاك خيرا.
أسأل الله أن يكون هذا في ميزان حسناتك إن شاء الله.
يا رب يا رب.
والله حلقة جميلة، وهي حلقة بتدل على الوفاء والتكريم لهذه الشخصية التي عرفت بالنزاهة والعدالة والحق والله. ولابد لنا من هذه الفترة أن نقتدي بهذا المثل الأعلى، هذه الشخصية التي كانت كل همها والله الدين والعمل على خدمة الإسلام والمسلمين. وسبحان الله، وليس كل همه كان كل همه الفخر بالمنصب أو المال، ولكن كان مجاهدا ليلا ونهارا في البناء والتعمير من أجل نشر العلم وخدمة الوطن. أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وأن يجزيه عنا خير الجزاء وأن يولي أمورنا يا رب. اللهم ارزقنا بأولياء أمور صالحين ومصلحين. وجزاكم الله خيرا يا أستاذ محمد. والسلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الأعزاء، دلوقتي هنشوف تقرير من قرية بطرة عن مجمع الشيخ جاد الحق علي جاد الحق.
أعلام الأمة أقمار، للعلم النافع أنوار، يهدون الأمة للخير، حياهم رب غفار.
نتعرف على حضرتك.
المهندس شعبان عبد الناطل بشير من بطرة، والمشرف على إنشاء المجمع الإسلامي لفضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق عليه رحمة الله، وأمين صندوق الجمعية الخيرية بمجمع فضيلة الإمام.
طيب حضرتك يا باشمهندس، بتكلمنا عن فكرة إنشاء المجمع ده، هل المجمع دوت أنشئ في عهد الشيخ جاد الحق رحمه الله؟ يعني الغرض من إنشائه إيه؟
فكرة المجمع نشأت في عقل وفكر فضيلة الإمام عليه رحمة الله سنة 89 في حياتي يعني. كان الغرض الأساسي منه أنه هو يعمل مشروع خدمة لأهل القرية، أنه دايما كان بر بأهله وأهل قريته، فجاءت فكرة إنشاء المجمع دوت أنه يؤدي خدمة مباشرة وملموسة لأهل القرية. وكان الكلمة الجميلة اللي قالها، قال أنا عايز أعمل حاجة تحارب في اتجاهين، الجهل والمرض. فبدأت فكرة إنشاء المجمع، والمجمع دوت أنشئ على مساحة حوالي 1200 متر مسطح.
طب بيتكون من ايه المجمع؟
يتكون من مسجد اللي هو الدور العلوي، مسجد المسجد بيضم مكتبة كبيرة فيها جميع المؤلفات الدينية، وتضم ايضا مؤلفات فضيلة الامام. والدور الارضي بيحتوي على عيادة، العيادة الخيرية فيها كل التخصصات، ومصلى للسيدات، ودار لتحفيظ القرآن الكريم.
طب تكلفته يا باشمهندس؟
تكلفة المجمع هو بدأنا إنشاءه سنة 89 وانتهى الإنشاء سنة 94، يعني بدأ وانتهى الإنشاء في حياة فضيلة الإمام الأكبر.
طيب النفقات كلها على حساب الإمام رحمه الله؟
لها على نفقة فضيلة الإمام الخاصة دون أي تدخل من أي جهات أخرى.
طيب ودلوقتي يعني كيفية استمراره؟
استمراره بقى يعني بالدعم الخاص من برضو من فضيلة الإمام، اللي هي عائد الكتب والمؤلفات بتاعته، زائد التبرعات الخاصة لأبناء فضيلة الإمام، ربنا يجزيهم خير ويجعلهم استمرار لوالدهم إن شاء الله يعني.
أعلام الأمة أقمار، للعلم النافع.
والله تدعو للفخر ان كل العلماء يا رب كده ربنا يوسع عليهم ويعملوا ما فعله الشيخ جاد الحق رحمه الله رحمة واسعة. انا يعني اريد ان استفيد شوية في بعض المواقف، مواقف الشجاعة، المواقف الامينة، مواقف العلماء، المواقف التاريخية التي وقفها الشيخ جاد الحق ضد الظلم، ضد الطغيان، ضد الفساد، وهو لا يهمه المنصب على الإطلاق، ليس في باله المال وليس في باله الشهرة وليس في باله أي شيء على الإطلاق، وإنما كان يقول كلمة الحق ويجهر بهذه الكلمة قدام أكبر واحد فيك يا مصر أو قدام أكبر واحد في العالم. يعني أنا أتصور الشيخ جاد الحق كده وهو يقف في وجه الظلم والطغيان في مؤتمر اسمه مؤتمر المرأة والسكان، ويمكن أنا أفكركم به بقى سنة 1994 عقد في مصر مؤتمر اسمه مؤتمر المرأة والسكان. تعرفوا من مقررات هذا المؤتمر إيه؟ إن هو يشجع على الزنا والعياذ بالله، إنه البنت العذراء لها أن تصادق ولها أن تصاحب ولها أن تزني ولها أن تحمل دون أن يفعل أحد شيئا، وليس من حق القانون أن يحاسبها. مؤتمر المرأة والسكان سنة 1994 أباح الشذوذ الجنسي، مؤتمر السكان سنة 1994 أباح الجنس المثلي، يعني الرجل مع الرجل والمرأة مع المرأة، ويقول دي حرية شخصية. لما علم الشيخ جاد الحق بهذا الكلام سار ثائرته وقال أوقفوا هذا العبث وهذه المهزلة، ووقف في وجه الحاكم واتصل بالحاكم في ذلك الوقت تلفونيا وقال له أترضى بالكفر في بلدك؟ أترضى بالكفر؟ ما يحدث في مؤتمر المرأة والسكان هو الكفر بعينه، وعرض عليه هذه المبادئ إلى أن ألغيت هذه القرارات من المؤتمر. وجه بعديه سنة 1995 مؤتمر بكين أيضا للمرأة والسكان، رفض هذه المقررات الكافرة التي صدرت عن هذا المؤتمر. أيضا من المواقف الرائعة جدا للشيخ جاد الحق في إحدى السنوات في مصر كانوا عايزين يعملوا إيه؟ عايزين يعملوا يختاروا ملكة جمال النيل زي ملكة جمال العالم. ملكة جمال النيل دي بيقلدوا الفراعنة على أساس إنه كان في بنت عذراء بيختاروها في وقت معين من السنة ويجوا على النيل. وهكمل إن شاء الله، بس ناخد أستاذنا الحبيب فضيلة الشيخ محمد عبد العظيم وكيل الوزارة الأسبق بالأزهر الشريف، وكان له علاقات وثيقة جدا مع فضيلة الإمام جاد الحق علي جاد الحق. فضيلة الشيخ السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا أهلا وسهلا.
أنا يرجى باش.
الله يبارك فيك. قل لنا يا شيخنا علاقتك بالشيخ جاد الحق إيه؟
والله يعني اختارنا الله سبحانه وتعالى إلى محافظة جنوب سيناء.
نعم.
رحنا في سنة 84
حضرتك والشيخ؟
لا أنا لوحدي.
نعم تفضل.
وكلفني الله ببناء المعاهد الدينية.
الله.
بناء المعاهد الدينية.
نعم.
فكان الذي ساعدني في هذا فضيلة الإمام الأكبر فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق.
نعم نعم نعم.
هذا الرجل كان رجل صدق، وكان شديد الإخلاص للدعوة والدين، وكان قويا في الحق، وكان يهابوه دائما أهل الأهواء وأهل يعني الناس المحرفين من العميم بالأزهر، لكنه عندما يجد رجل صدق يعمل كان دائما معه بقلبه وقالب
رحمه الله.
بدأت علاقتي به في 89 عندما أعطانا شرط البدء في إنشاء منطقة جنوب سيناء الأزهري، ثم زارنا هناك في سنة 92 أول زيارة في مدينة الطور، وكانت زيارة موفقة، وكان هذا الرجل لا يتحدث في مناسبات عامة، أول مرة يتحدث في محافظة جنوب سيناء، وكان محافظ جنوب سيناء في هذه الأيام اللواء عبد المنعم سعيد وهو موجود الآن خبير استراتيجي موجود إلى الآن. ثم بعد ذلك يعني كانت الزيارة الأولى في الناس تحدثوا فيها. الزيارة الثانية في سنة 94 ذهبنا إلى طابة ثم نويبع ثم دهب. وأنا أذكر مثلا يعني القرية السياحية في دهب، دخلنا القرية السياحية في دهب ونحن عند القرية السياحية جاء أحد الشباب الذين يعملون بالقرية فقال يا فضيلة الإمام الناس هنا من الأجانب وخاصة الفتيات يسألنني عن أحوالهن يعني لأقضي مصالحهن ويكون في حالة يعني لباس غير كامل فماذا أصنع؟ كان لابد أن أنظر إليهن. فقال الرجل قولة مشهورة اقضي حاجتهن ولا تنظر إليهن.
يا سلام.
يعني لا تعمل قلبك ولا تبعهن نظرك، إنما اسمع الحديث واقضي الايه الحاجة واصرف عنهم قلبك ونظرك بعد ذلك. وأنا يعني سألت في القرية السياحية سؤال عن الحج من المال الذي المخدرات، يعني واحد كون فلوس من المخدرات وعاود يطلع يحج منها هل يصح الحج؟ فأنا سبقت بحديث وقلت لا يصح، فقال لي ألا يسقط الفريضة يا شيخ محمد؟ ألا يسقط الفريضة؟ فقلت الفرق بين الراسخين في العلم والمتعالمين زي حالتنا فرق كبير جدا.
يا سلام.
ودي دروس كبيرة من حياة الرجل نستطيع أن نأخذها لو كان هناك وقت طويل. يعني
تفضل يا شيخ محمد.
بنقول إيه؟ بنقول إن هذا الرجل كان من الراسخين في العلم. ويعني يوم ما كنا في دهب أخذنا المشوار كله، طابة يفتتح معاهد ويفتتح مساجد، نويبع يفتتح معاهد ومساجد، دهب يفتتح معاهد ومساجد، شرم الشيخ معاهد ومساجد، ثم انتهى بالليل إلى عمل ندوة كبيرة جدا في مدينة شرم الشيخ في سنة 94، وكانت ندوة موفقة وعظيمة جدا جدا جدا. هذا الرجل لو أردنا أن نتحدث عن الطريق الطويل معه وعن إنجازاته وعن جديته، والعالم ونحن كلنا كمسلمون اليوم محتاجون إلى أمثال هؤلاء الناس الذين يعني تعمر بهم الأرض ويعمر بهم الإيه الكون إن شاء الله رب العالمين، وهي إن شاء الله لم نعلم إن شاء الله.
شكرا
إن شاء الله رب العالمين.
شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسعدتنا والله شيخ محمد. فضيلة الشيخ محمد عبد العظيم الوكيل الأسبق للوزارة بالأزهر الشريف. أنا بس هكمل لحضراتكم حاجة بدأتها قبل مكالمة فضيلة الشيخ محمد عبد العظيم، وهي موقف الشيخ رحمه الله من اختيار ملكة جمال النيل. قالوا ملكة جمال النيل زي الفراعنة، الفراعنة كانوا بيجيبوا بنت عذراء بين 20 و25 سنة، وفي وقت معين من السنة تقف هذه البنت على النيل وبعدين يقذفون بها في النيل ويضحوا بها. فالبهوات في الحكم السابق قالوا ما تخلينا نعمل ملكة جمال النيل زي ما كان أجدادنا الفراعنة بيعملوا ملكة جمال النيل، وجابوا بنت بالفعل اختاروها طبعا اختيار معين ولبسوها لبس معين وجابوها على كوبري قصر النيل علشان وبعدين يشترط في البنت ديت ان هي تكون سباحة وان يلتقطها بعض فرق الانقاذ وان هي تقفز من كوبري قصر النيل. فوقف هو ضد هذا العبث وقال اوقفوا هذا العبث باسم ملكة جمال النيل، وقال أتعودون إلى سوق الرقيق وإلى سوق النخاسة في مصر مرة أخرى؟ والله لن أقبل بهذا ولن يقبل الأزهر الشريف بهذا أبدا. وقف هذا العمل المشين الذي كان سيسيء إلى مصر لو أن شيخ الأزهر وافق عليه، لكن رحمه الله رحمة واسعة لم يوافق ولم تقم مسابقة ملكة جمال النيل أبدا في مصر لحد الآن، والفضل يرجع لله سبحانه وتعالى ولفضيلة الإمام الشيخ جاد الحق علي جاد الحق. دلوقتي هناخد تقرير الحقيقة عن زهد الإمام وورعه وعملناه في قريته في بطرة محافظة الدقهلية في مصر.
أعلام الأمة أقمار للعلم النافع أنوار
يهدون الأمة للخير حياهم رب غفار.
حضرتك يعني قابلت الشيخ جد الحق؟
طبعا قابلته في اكتر من مره يعني في مكتبه في القاهره وفي الشقه عنده في المانيال وقابلته هنا كتير كم مره يعني.
طيب تعلمت منه ايه؟
والله تعلمت يعني ابرز تعلمت منه كتير بس ابرز صفه تعلمتها من فضيله الامام طبعا الانسان لا يتكلم الا بما يعرف لا يفتي في الدين إلا إذا كان عنده بيملك الملكة وعنده الحصيلة اللغوية وعنده العلوم الشرعية اللي يجب أن تتوفر في أي واحد يتكلم في الدين. تعلمت من فضيلة الإمام كمان أنه كان رجل مقل في الكلام كان مقل في الكلام جدا يعني وكان لا ينطق إلا بما يعرف فإذا سئل عن شيء فضيلة الإمام لا يعرفه كان يسكت ويقول انتظر حتى أرجع إلى المرجع الفلاني تمام. برضو تعلمت من فضيلة الإمام الزهد وإن هذه الدنيا لا قيمة له وفي مواقف كتير بتدل على زهده بل هو حكى لي شخصيا بعض المواقف اللي كانت بتحصل اللي حصلت معه سواء في داخل جمهورية مصر العربية أو في خارج مصر.
طب يا ريت سيادة المستشار موقف منهم.
من أبرز المواقف اللي حكاها إنه حينما حصل على جائزة الملك فيصل العالمية في الدعوة وكان قيمتها 100,000 ريال سعودي طبعا قبل ما يركب الطائرة اتبرع بقيمة الجائزة للطلبة المبعوثين من البلاد الإسلامية اللي بيتعلموا في الأزهر الشريف فسأله الدكتور عبد الفتاح الشيخ اللي هو كان رئيس جامعة الأزهر الأسبق يا مولانا الشيخ ده مخصص لك شخصيا فقال له يا عبد الفتاح بنفس اللغة بنفس اللفظ يا عبد الفتاح أنا خدت الجائزة دي بصفة الشيخ للأزهر فإذا لا أستحق فيها شيء فردها إلى الطلبة الإيه المبعوثين من الدول الإسلامية في الأزهر الإيه للتعلم في الأزهر الشريف. كذلك من أبرز مواقف زهده بيحكي الشيخ فوز الزفزاف وده أنا سمعتها بأذني يعني الشيخ فوز الزفزاف بيقول إن شيخ الأزهر مرة من المرات جاي له الأخ بتاع المرتبات فبيدوه المرتب بتاعه وكان مرتب الشيخ جاد لا يتعدى 1400 جنيه فجي بص للشيخ جاد لقى المرتب زاد حوالي 700 جنيه بقى 2100 جنيه فسأله بأدب العالم وباحترامه سأله قال له يا ابني المرتب زيد الشهر ده ليه فقال له يا مولانا انت ليك بدلات وليك حوافز وكده قال له حوافز وبدلات بتاع ايه قال له دي بتبقى مخصصة ليك بصفتك شيخ للأزهر عشان امتحانات الثانوية الأزهرية وإلى غير ذلك قال له يا ابني انت شفتني راقبت امتحانات قال له لا يا مولانا قال له انت شفتني صححت اوراق قال له لا قال له انت شفت اي شفتني عملت اي عمل من اعمال الامتحانات قال له لا قال له خلاص يبقى انا لا استحق هذه المبالغ فانا لا اخذ ما لا استحق فرد له شال 700 جنيه مولانا واداها لمين واداها لموظف الخزنه تاني وقال له لا تفعلها ثانيه طول ما انا موجود شيخ للايه شيخ للاصل.
اعلام الامه اقمار للعلم النافع.
يا ريت كل مسؤول وكل إنسان وضعه منصبه في موضع الأمانة أن يكون أمينا على الناس لأنه كل منصب يا جماعة كل إنسان كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته فالإنسان اللي في منصب وأنا بقول هذا الكلام طالما أننا في حال التغيير بعد ثورة 25 يناير 2011 نحن في حال التغيير خلينا ننسى 30 سنة من الظلم ومن الفساد ومن السرقة هذه البلد نهبت خلال 30 سنة ولذلك أي مسؤول في الفترة القادمة أنا وغيري وأي مصري نحذره أن يكون إنسانا منحرفا نحذره أن يكون إنسانا سارقا أن يستغل منصبه في بناء الفلل وفي الاستيلاء على الأراضي الزراعية وفي الاستيلاء على أموال هذا البلد. ناخد اتصال الأول من الأستاذ حسب النبي. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا.
فضل. أسعد الله مساءك وجعلنا الله وإياك من أهل الخير والبركة الله. وأسأل الله العلي العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا وهذا الشيخ التقي العالم الجلل في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك وقادر عليه.
اللهم آمين.
ما أعلمه وما سمعته وما عرفته عن هذا الرجل الذي أحسب على خير والله حسيبنا وحسيبك، أنه كان لا يخفى في الله لومة لائم، وأنه كان رجلا تقيا عالما نقيا، وكفانا شرفا أن يكون هذا الشعب الطيب المبارك يستمع له في كثير من الأمور الذي يدلو بها بدلوه ويتكلم فيها بصالح الأعمال، بصالح الكلام للأمة، في مثلا إذاعة القرآن الكريم، وفي لقاءات كثيرة وعديدة. وكان رجلا نعلم عنه أنه كان على خير وورع وزهد، وأرجو من الله خاصة في هذه الفترة الذي نحن أحوج فيها للتغيير الحقيقي النقي التقي، أن يكون بيننا، وإن كان في الحقيقة هناك بيننا من هو مثله، ولكن يعني نرجو من كل داعية ومن كل إنسان، وكلنا مطالبون بالدعوة إلى الله، حيث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلغ عني ولو آية فرب بلغ خير من سامع، أو كما قال المصطفى. فنرجو جميعا يعني أن في هذه الأونة وفي هذه الفترة من التغيير أن نكون على هذا الورع إن لم يكن أكثر، وعلى هذا التقى إن لم نكن أكثر. فكفانا شرفا هؤلاء النماذج الطيبة، لا نقول كانوا، ولكن نقول علينا أن نستمد بهم وبخيرهم.
شكرا شكرا جزيلا شيخ حسن النبي، بارك الله فيه. هناخد دلوقتي إن شاء الله تقرير رائع جدا جدا عملناه في بطرة عن يعني صلة الرحم والعدل في حياة الشيخ الإمام رحمه الله جاد الحق علي جاد الحق، وشهد شاهد من أهلها، هو ابن أخ الإمام، وهو يحدثنا عن صلة الرحم والعدل في حياة الإمام رحمه الله.
أعلام الأمة أقمار، للعلم النافع أنوار،
يهدون الأمة للخير، حياهم رب غفار.
ونلتقي بأحد أقارب الإمام الأكبر فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، نتعرف على حضرتك.
عبد القادر أحمد جاد الحق، ابن أخو فضيلة مولانا الإمام الأكبر.
طيب أستاذ عبد القادر، أنت حضرتك طبعا شفت الإمام.
نعم طبعا، وعاشرته وعشت معه سنوات طويلة أكثر من 50 سنة.
طيب يا ريت تتذكر لنا، يعني هل كان الإمام الأكبر رحمه الله برا بأهله؟ هل كان يزور القرية؟ هل كان يجلس معكم؟ هل كان له زيارات متكررة لكم؟ يعني مواقفه معكم ومع أهله؟
قبل أن أبدأ هذه الكلمة المتواضعة، أولا أشكر قناة الرحمة والقائمين عليها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم جميعا، لا تفضلهم بالحضور إلينا، ولا نشكرهم على هذا شكرا جزيلا. أما عن فضيلة مولانا الإمام الأكبر وبره بأهله، كان أكثر الناس برا بهم وأكثر الناس احتراما لأهله، وكان يصل رحمه لأنه تأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فهو كان يتأسى لأنه عالم، وعالم جليل يندر وجوده، لا أزكيه على الله ولكني أحسبه كذلك. كان في كل المناسبات وفي غير المناسبات ينزل إلى هذه القرية ويبر أهله ويجلس معهم كثيرا وطويلا. كان إنسانا يختلف عن كثير من الناس، مهذب مؤدب عالم جليل، كان يجلس مع الناس جميعا ليحل مشاكلهم. كان إذا لم يأتي إليه أحد أقاربه يسأل عنه، ويذهب إلى بيته ويزوره إذا تأخر عنه. فكان رحمه الله يعد من أكثر الناس برا بأهله.
طيب أستاذ عبد القادر، على الرغم أن الإمام الأكبر جاد الحق علي جاد الحق رحمه الله كان برا بأهله وكان عطوفا عليهم، إلا أنه كان أيضا يعني يحب الحق، فهو جاد الحق ويحب الحق. يا ريت موقف حصل لحضرتك أنت شخصيا.
هذا الكلام الذي أقوله الآن أقول أن الشيخ كان عادلا بصفته، كان قاضي، والقضاء علمه أيضا واكتسب منه العدل. كنت مدرسا في الأزهر، ثم أعرت إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالسعودية مدرسا بها. انتهت بمدة الإعارة، ولكني استأذنت فضيلة مولانا الإمام الأكبر طمعا في أنني ابن أخيه، على أن يعطيني سنة أو سنوات بدون أجازة، لكنه ما رضي بهذا، حتى أنه أدى إلى استقالتي من الأزهر، وعشت في جامعة الإمام فترة طويلة مدرسا هناك. فالشيخ عليه رحمة الله هذا يدل على عدله، الناس جميعا عنده سواسية كأسنان المجد، كما قال حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم:
أعلام الأمة أقمار للعلم النافع.
يا سلام، حياة جميلة جدا ورائعة جدا جدا حقيقة، ولنا الشرف ولنا الفخر ان احنا نتناول حياة هذا الامام وهذا العالم الجليل، ويا رب يعني يحسن ختامنا ويحسن ذكرنا عند الناس بعد ان نموت، فالذكر للانسان عمر ثان. دلوقتي قبل ما ناخد هذا التقرير عن مكتبة الامام، عايز اقول لحضراتكم على حاجة مهمة جدا في حياة الامام جاد الحق رحمه الله. تعرفوا ايه؟ الراجل على الرغم من انه كان عالما فاضلا جليلا، ألف كتير من المؤلفات في الفقه الإسلامي والشريعة الإسلامية، إلا أنه المفاجأة بقى اللي عايز أقولها لحضراتكم، أنه لم يكن يتقاضى مليما واحدا مكسب عن هذه الكتب، وجعلها وقفا لله تبارك وتعالى. راجل كان يؤلف، وهذا التأليف يعني شيء يخص هو شخصيا، والمال الذي يعود عليه هو مال حلال، ومع ذلك كان يرفض أن يتقاضى مليما واحدا عن الكتب التي ألفها، وقال هذه الكتب توضع في المكتبات الإسلامية وهي حسبة لله سبحانه وتعالى. من أهم هذه المؤلفات بعد الاتصال إن شاء الله. السلام عليكم الأستاذ حسان. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
كيف حالك أستاذ؟
الحمد لله بخير حال.
والله أنا كنت عايز أشارك بالنسبة لفضيلة الإمام.
حضرتك من أهالي بطرة؟
بس من السعودية وكده.
تفضل يا حبيبي.
فأنا كان والد وردك محافظ قرآن وكده في قلب في الأزهر الشريف.
تفضل.
وكان يربطه صداقة كبيرة جدا بالشيخ جاد الله يرحمه.
نعم.
وكان الله يرحمه يعني كان
خد نفسك بس،
الاثنين اصحاب كتير يعني.
خد نفسك بس وكلمني. اهدأ كده وكلمني.
انا اول مرة اشارك وكده في برامج على الهواء.
نعم. اتفضل
حضرتك.
اهدأ خالص.
حضرتك، فكان الله يرحمه كان ابويا بيروح له على طول زيارات وكده، فانا كنت انا صغير اياميها، فكنت على طول بسأل والد الله يرحمه برضك عن فضيلة الإمام وكده، كان فكان يفضل يحكي لي عنه ويقول لي الراجل ده الله يرحمه لا يتوانى إنه يخدم أهل القرآن.
نعم.
خدت بقى حضرتك؟
نعم يا حبيبي.
فكان الله يرحمه كان إنسان عظيم، وكان لا يأخذه في الحق لومة لائم.
ما شاء الله، رحمه الله رحمة واسعة. شكرا جزيلا، بارك الله فيك.
تحت أمرك.
شكرا على المداحنة، الله يكرمك ويخليك يا رب. فضيلة الشيخ محمد جابر السعدي، المدير العام بالأزهر الشريف وأمين لجنة الفتوى بالأزهر بالمنطقة الأزهرية بمحافظة الدقهلية. السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا شيخنا الحبيب.
ازيك يا أستاذ؟ الله يكرمك.
يا أهلا بك. يعني فضيلة الشيخ، احنا عارفين ان الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق رحمه الله كان صاحب فضل في إنشاء هذه اللجان الفرعية في المناطق الأزهرية، فياريت حضرتك تكلمنا عن هذا الإنجاز الكبير الذي كان الإمام الأكبر رحمه الله سببا فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد. فضيلة مولانا الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشيخ جاد الحق عليه رحمة الله، كان له جهد كبير في إنشاء لجان الفتوى بالأزهر الشريف،
نعم،
وخاصة لممارسته القضاء ومعايشته الحياة القانونية والقضائية، حيث عندما اختير وزير مفتيا للديار المصرية حرص في سنة 78 حرص على أن يعمل أو أن يجمع الفتاوى الموجودة في دار الإفتاء منذ زمن بعيد ويخرجها في صورة إصدارات وكتب ومجلدات ينتفع بها المسلمون في كل مكان. الحقيقة ففضيلته عليه رحمة الله عمل على نشر هذه الفتاوى التي صدرت عن دار الإفتاء من واقع السجلات بمكتبة دار الإفتاء لينتفع بها المسلمون من فقه وعلوم وخلافه. ثم في كهذا كان في عام 1895، ثم بعد ذلك هذه الإفتاءات من سنة 1895،
نعم،
ثم بعد ذلك فضيلته أمر بإنشاء لجنة الفتوى الرئيسية بالجامع الأزهر، وكانت تحت إشراف فضيلته وإشراف اللجنة العليا للدعوة، ثم بعد ذلك أمر فضيلته بإنشاء لجان فرعية في المحافظات والمناطق الأزهرية. هذه اللجان اللجنة الرئيسية كانت تضم المذاهب المتعددة وعلماء أجلاء من أفضل علماء الأزهر في الفقه والفتية. وفضيلته لما أمر بإنشاء لجان فتوى فرعية في كل منطقة واعظ بالمناطق الأزهرية عموما على مستوى الجمهورية، كان يقوم على العمل بلجنة الفتوى بالمنطقة علماء أجلاء تمثل فيها كل المذاهب وترد إليها الفتاوى من الجمهور واستفسارات الجمهور عن كل ما يعين لهم وتيسيرا عليهم من مشقة السفر إلى القاهرة لمقر اللجنة الرئيسية. فكان فضيلته يعمل على راحة الجمهور وتوصيل المعلومة إليهم عن طريق علماء أجلاء في المناطق الأزهرية وفي مناطق الوعظ الذين تولوا العمل في لجان الفتوى الفرعية، وهذا منوط بلجان بمناطق الوعظ بالمناطق الأزهرية وعلماء الوعظ. وبعد كده أنشئت دورات تدريبية للوعاظ على الفتية في القاهرة، فيرشح لها الوعاظ الأكفاء للدورات التدريبية، يدرس لهم علماء أجلاء في الفقه في علوم التفسير وعلوم الميراث وعلوم الفقه على شتى مذاهبه وعلوم القرآن واللغة وغير ذلك، ويحصل المتدرب بعد ذلك على شهادة. واللجنة الفرعية في كل لجنة منطقة واعظ في كل محافظة بها مكتبة فيها أضخم الكتب وأعظم الكتب ومن لفحول العلماء وجهابذة العلم في الفقه والحديث والتفسير وخلافه.
طيب شكرا فضيلة الشيخ، شكرا جزيلا فضيلة الشيخ محمد. فضيلة الشيخ محمد جابر السعدي المدير العام بالأزهر الشريف وأمين لجنة الفتوى بالمنطقة الأزهرية في الدقهلية. ونروح للوقت لتقرير في مكتبة الإمام بقرية بطرة.
أعلام الأمة أقمار للعلم النافع أنوار
يهدون الأمة للخير حياهم رب غفار.
مشاهدينا الأعزاء، وفي مسجد الإمام الأكبر فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، يسرنا أن نلتقي شيخ المسجد وهو الشيخ علي عبد السلام. أنا وسهلا بحضرتك.
سهلا
وسهلا. طيب احنا الآن في مكتبة الإمام الأكبر شيخ الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، فحضرتك تكلمنا عن محتويات هذه المكتبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن الآن في مكتبة فضيلة الإمام الأكبر وهي ملحقة بالمسجد، وهذه المكتبة تضم أمهات الكتب مثل كتب التفسير وكتب الحديث وكتب العقيدة وكذلك أيضا كتب التاريخ الإسلامي، تضم أيضا كتب الفقه وتضم كتب الاقتصاد والتجارة وتضم أيضا كتب الزراعة. وعلى رأس هذه المؤلفات أو الكتب مؤلفات فضيلة الإمام الأكبر والتي تنوعت كثيرا، ومنها بحوث وقضايا معاصرة الدعوة إلى الله ونفس وما سواها، النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم، كذلك أيضا تضم التطرف الديني وأبعاده سياسيا وأمنيا واجتماعيا، كذلك تضم أيضا وهذا من الكتب القيمة الفقه ومرونته وتطوره. وهذه المكتبة يعني يأتي إليها الوافدون من كل مكان، من الباحثين كذلك يأتي إلينا الوافدين من البلاد الأخرى من ماليزيا وباكستان بحكم تواجدهم في القاهرة في جامعة الأزهر، فهم يحبون أن يتوددوا أو يأتوا زيارة لهذا المكان، وكثيرا ما يجلسون في هذه المكتبة ويطلعون عليها من كتب وغيرها.
طيب هذه المكتبة هل تبرع بها فضيلة الإمام الأكبر رحمه الله؟
هذه المكتبة تضم بعض المؤلفات من مكتبة الإمام الأكبر قد أهداها لهذا المسجد، لأنه فتح هذا المسجد بعد وفاته الشيخ جاد الحق رحمه الله، وأتى الأستاذ علي جاد وأعاد طبع هذه الكتب وضمها لهذه المكتبة، فكانت كتب
يعني ابن الشيخ رحمه الله.
ابن الشيخ جاد رحمه الله أعاد طبعها ودخرها في هذه المكتبة.
أعلام الأمة أقمار للعلم النافع.
ما شاء الله، تسمحوا لنا في الدقائق المتبقية من برنامج أعلام الأمة ومن هذه الحلقة المتميزة ان احنا ناخد تقرير كمان عملناه في قرية بطرة عن فطنة الإمام وذكائه.
أعلام الأمة أقمار للعلم النافع أنوار،
يهدون الأمة للخير حياهم رب غفار.
أذكر موقفا وأنا كنت أعمل إماما للمسجد الغربي بقرية بطرة، وهذا المسجد معروف باسم المسجد الكبير أو مسجد سيدي عياد، معروف بين هذه القرية. وهذا المسجد يعتبر هو المسجد الذي كان أو تربى فيه فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق رحمة الله عليه، حيث كان يصلي فيه إماما للمسلمين في مرحلة دراسته وفي مرحلة تعليمه وتعلمه منذ سنوات كثيرة ماضية. أذكر موقفا لهذا الشيخ في هذا المسجد، أن كان هناك خلاف بين المصلين وبين جموع المسلمين، وكانت هناك حرابة محاربة على من يؤم المسلمين، وكنا نصارى على من يقف إماما للمسلمين في هذا المسجد. وهذا الأمر أمر فقهي ويحتاج إلى تواضع من طلبة العلم من الصغار للكبار، ويحتاج فقها من يؤم المسلمين، ومعروف أنه الإمام الراتب رقم واحد، ثم من ثم نائبه ثم من يليه بعد ذلك أو من ينوبها إمام المسجد. فضلت الشيخ لما حضر كان يحضر بعض الزيارات في بعض المواقف وفي بعض الأحيين، كان يأتي زائرا لهذه البلدة وكان يصلي بعض الفطر في هذا المسجد. وعندما سمعت بقدوم الشيخ تقدمت إليه وسلمت عليه، وتقدم حتى أذن الصلاة، ثم أقيمت الصلاة، ووقفت مصطفا بين صفوف المسلمين في الصف الأول، حيث أن الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر إمام، ليس إمام القرية أو إمام المديرية أو الإدارة أو المركز أو المحافظة، بل إمام العالم أجمع. الشيخ جاد الحق علي جاد الحق رحمه الله عليه كان إماما للمسلمين على مستوى العالم، فمن أنا حتى أأمه، ومن أنا حتى أقف أمامه؟ ولكن بفطنة الشيخ وبذكائه وبدهائه وبفقهه وقف بين صفوف المسلم ومتقدم، فتقدمت إليه حتى تقدم هو، تفضل يا شيخ إماما للمسلمين. فما كان من الشيخ إلا أنه أسمع الحاضرين جميعا بفقهه وبذكائه حتى يخمد هذه الفتنة، فتنة المحاربة على الإمامة وعلى محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه قال كلمة لن أنساها مدى حياة، قال رب البيت أولى به، قال بنفس النص رب البيت أولى به وأسمع الجميع. فخمدت فتنة المحاربة على محراب رسول الله، وقال الإمام الراتب هو الأولى، وكانت صائرة حتى اليوم على مستوى هذه القرية.
أعلام الأمة أقمار للعلم النافع.
الحقيقة أنا في نهاية هذه الحلقة التي أسعدتني كثيرا عن فضيلة الإمام الأكبر جاد الحق علي جاد الحق لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر لأهالي بطرة قرية الإمام الذين ساعدونا كثيرا في إعداد هذه التقارير الرائعة جدا وهذه الحلقة الجميلة جدا. كما أتقدم والله ومن كل قلبي بخالص الشكر والدعاء بالتوفيق لزملائي جميعا في قناة الرحمة الفضائية الغراء، هؤلاء الشباب العظماء الذين قدموا لنا هذا العمل الجميل الرائع عن حياة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق. قم في فم الدنيا وحي الأزهرة، وانثر على سمع الزمان الجوهرة، واخشع مليا واقض حق أئمة طلعوا به زهرا وماجوا أبحرا، من كل بحر في الشريعة زاخر ويريكه الخلق العظيم غدا فرا، يا معهدا أفنى القرون جداره وطوى الليالي ركنه والأعصرا، ومشى إلى الحلقات فانفجرت له حلقا كهالات السماء منورا، حتى رأينا الشافعية ومالكا وأبا حنيفة وابن حنبل حضرا. رحم الله الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر مفتي الجمهورية وزير الأوقاف الأسبق الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، ورحم الله علماءنا جميعا. وانتظرونا في حلقات أخرى من أعلام الأمة متطورة تتناول حياة هؤلاء المعاصرين الأجلاء الذين كانت لهم بصمات كبيرة في حياة العلم وفي حياتنا جميعا. ونشكركم على حسن الاستماع والمشاهدة. الحقيقة قبل أن أترككم في رعاية الله، أريد أن أنبه حضراتكم إلى أن حلقات أعلام الأمة وجميع حلقات البرامج في قناة الرحمة الفضائية موجودة على موقع القناة على الإنترنت الشبكة العنكبوتية، وكذلك على موقع الطريق إلى الله وبعض المواقع الأخرى. شكرا جزيلا، ونراكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.